إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. طيب، ومن سخط فله السخط. مناسبة هذا الباب لما قبله: لما كان من ثمرات التوكل الخوف والرجاء، ولذا جاء هذا الباب في الترتيب بعد التوكل أيضا، يعني من قلنا علاقة التوكل بالتوحيد وعلاقة الخوف والرجاء، ناسب أن يأتي بعد هذا بعبادة قلبية تقدح في كمال التوحيد الواجب، وقد تقدح في أصل التوحيد، وهي عبادة الصبر. فيجي معنا حقيقة الزواج. طب مناسبة الباب للتوحيد، قال الشيخ ناصر السعدي: وأما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله، فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن لله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره. وقال ابن عثيمين رحمه الله: وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى. ده كلام نفيس جدا ومختصر وجيد. وقال بعض أهل العلم مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن عدم الصبر على أقدار الله وتسخطها ينافي التوحيد والإيمان، إما الكمال وإما الأصل. ده كلام الشيخ عبد الله ابن جار الله. طيب، ندخل في شرح الباب. قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، الصبر ضياء. الصبر ضياء، يعني اللي هيتحلى بهذا الصبر تجد حياته مضيئة، تخلو من الظلمة، تجد قلبه مضيء يخلو من الظلمة، تجد نفسه مشرقة تخلو من الظلمة، ولو كان في خلاف الرفاهية، ولو كان مبتلى ببلاءات شديدة، إلا أنه إن رزق الصبر فهو في نور وضياء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. المعاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام معاني جميلة لو أنت تعاملت معها بنوع من التدبر والتعمق، هتجد أن هو أوتي جوامع الكلمة. فالكلمة اليسيرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها معاني كثير جدا جدا جدا. فتخيل مثلا واحد يقول: انت ماله فلان ده شكله كئيب، وفلان ده شكله تعيس، وفلان ده لبست هنا ولاد الف الف سلام، فلان ده ماله شكله كئيب، وفلان ده تعيس، هو فلان ده ماله؟ فلان ده محروم من الصبر. طب فلان ده ماله؟ ده ما شاء الله نفس قويه وايجابيه ونفس مشرقه، وان فلان ده رزق الصبر. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسان فقد مالا ورزق الصبر عليه، أو فقد ولدا ورزق الصبر عليه، ما رزقه من الصبر هو خير وأوسع وأفضل من المال الذي فقده، أو من الولد الذي فقده، أو من ما صبر عليه. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. رواه البخاري، ده كلام نفيس. وجدنا خير عيشنا بالصبر. الله فعلا والله، يعني ده ملخص القصة. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا أنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. ذكره ابن القيم رحمه الله. يقول: واعلم أن الصبر 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره من المصائب. في نوع رابع اسمه الصبر مع الله، هو مش نوع رابع، هو يعني يلحق بهذا التقسيم. يعني ايه الصبر مع الله؟ وهو ان يصبر نفسه مع اوامر الله، يدور معه حيث دارت، ويقف معه حيث وقفت، اللي هو ملازمه العبوديه. ما هي عشان قلت لك تقسيمتين: وفي نوع من الصبر قبيح جدا ومحرم، هو الصبر عن الله، لأن الإنسان إذا ابتعد عن ربه تألمت نفسه وبكى قلبه وحزن، فيقوم عشان يكمل في طريق المعصية ديت لابد انه يصبر. فيقوم يصبر عن الله عز وجل، وده اقبح الصبر، انه يصبر عن الله عز وجل. يعني عشان واحد يكمل في طريق الفسق والمعاصي والخروج عن الطاعة، لازم يصبر على ألم النفس وألم القلب الذي يعتريه من جراء المخالفة. طيب، اخبر تعالى أن تحصيل الصبر يكون بالاستعانة به. قال واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول المصنف وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية دي في سورة التغابن، أول الآية إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بمشيئته وإرادته وحكمته، مش حاجة بتقع في الأرض إلا بإذن سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول زياد كما ورد في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الهاء هنا عيد على إيه؟ إما على المصيبة، وإما على النفس، وإما على الأرض، وإما على الثلاثة، وهي الراجح الله أعلم. فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب اللي هو اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله الأرض والأنفس والمصائب. إن ذلك على الله يسير، هذا أمر يسير على الله عز وجل. وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس إلا بإذن الله يعني إلا بأمر الله، يعني قدره ومشيئته، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي من أصابته مصيبة، ده الشاهد هنا هيجي توحيد الربوبية، فعلم أنها بقدر الله، علم أن الله هو المتفرد بالضر والنفع والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، وأنه المتفرد تدبير الأمر سبحانه وتعالى. علم أنها بقدر الله فصبر، يعني حبس نفسه عن الشكوى عن الجزع، وحبس لسانه عن الشكوى، وحبس جوارحه عن المحرمات. يبقى فصبر واحتسب، يعني رجى ثواب هذه المصيبة عند الله عز وجل، واستسلم لقضاء الله فلم ينفر ولم يجزع، هدى الله قلبه. يبقى النتيجة دي هدى الله قلبه، دي جايزة، دي ثمرة، دي مكافأة، ودي ليست في طاقة العبد إنما هو يعطاها إن أخذ بالأسباب. معنى كده واضح يا أخوانا؟ أنت لا تملك أن يبرد قلبك وأن يرضى ويسكن، تملكهاش أنت دي، إنما أنت اللي تملكه أنك تأخذ بالسبب، تأخذ بالإيه؟ بالسبب. طيب أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، وقد يعني مش دايما، لكن الوعد بأن يكون يرزق الهدى والإيمان في قلبه، ده هو الوعد الإلهي، وقد يعوض من الدنيا وقد لا يعوض. قوله والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. يقينك بأن الله عز وجل متصف بالعلم والحكمة، ومتصف بالبر واللطف والقدرة، ومتصف بالرحمة، وأنه ما يفعل بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، أنه لا يريد أن يشقيك وأن يضطهدك، كل المعاني الجميلة دي، خليك لما ينزل بك أمر تكرهه، يعني على خلاف طبعك وعلى خلاف هوى نفسك، إنك تحسن الظن بربك، تقول ده رب كريم رؤوف رحيم عليم حكيم سبحانه وتعالى، ما أراد أن يشقيني وما أراد أن يعنتني، لعله أراد بي الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان لما يعني عشان كده عرف تعرف علاقة الصبر بالتوحيد، هو كل ده مبني على التوحيد، مبني على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وعبادة الصبر نفسها وصرفها لله عز وجل دي توحيد ألوهية مش كده؟ طيب قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، أثر يعني صححه أهل العلم. علقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، وده من كبار التابعين ومن كبار مفسر التابعين. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سمى أن الرضا والتسليم من سماه إيمانه. هو مش كده فن ولا إيه؟ وفي دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، جت منين؟ ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن المصيبة عند الله فيرضى ويسلم، فسمى الرضا والتسليم إيمان، يبقى فيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيه؟ الإيمان. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تفسير ثاني، سعيد بن جبير أيضا من التابعين الكبار ومن كبار أصحاب ابن عباس وجلة أصحاب ابن عباس ومن الأساطين في التفسير. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب، الصبر سبب لهداية القلوب، وأنها من ثواب الصابرين. يبقى احنا قلنا إن هداية القلب ثمرة، ثواب فضل منا ربنا سبحانه وتعالى. طيب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يبقى هو بعد ما جاب لنا أن الصبر ده من الإيمان وأنه يدخل في مسماه، هيجيب ما ينافي الصبر. إيه الحاجات اللي تنافي الصبر؟ النياحة على الميت. هنعرف يعني النياحة دلوقتي، يبقى خذها من نوح الحمام اللي هو ايه البكاء بصوت او رفع الصوت بالندب وغير ذلك. هيجب على كل حاجات المسألة. طيب ايهما بالناس كفر؟ يبقى سنتان بالناس، اثنتان في الناس هما بهم كفر. يعني ايه؟ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففي اثنتان في الناس هما اي هاتان الخصلتان كفر، هاتان الخصلتان كفر. فسمى الله عز وجل الخصلتين اللي جايين دولت كفر، واخبر ان كثير من الناس لا يدعوه. يبقى ده فوائد الحديث اهي. اول حاجه عشان بس الصياغه ديت تبقى مشكله على بعض الناس، ماشي؟ اثنتان في الناس هما اي خصلتان في الناس هما اي هاتان الخصلتان بهم اي بالناس كفر. يبقى خصلتان من قائمتان بالناس، والخصلتان دول عند ربنا منزلتهم كبيرة جدا، حتى إن ربنا سماهم إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كفر، زي قتال المسلم كده، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يقول وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. ولكن كلام هنا حلو قوي، ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، كفر الأكبر المخرج عن الملة، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا للإيمان المطلق. يعني إيه؟ يعني وقت الإيمان 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق وعلى قول الله، مش كده؟ طيب واحد معدي، واحد مش مسلم عدى إماطة الأذى عن الطريق، دخل في الإسلام؟ أيوة. يبقى كما أنه من قام به شعبة من شعب الإيمان لم يصر مؤمنا حتى يأتي بأصل الإيمان وأركانه، كذلك من قام به شعبة من شعب الكفر لا يكون كافرا حتى يزول إما قول القلب أو يزول من عند عمل القلب أو ما وردت في النواقع. خلاص يا أخوانا؟ طيب وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر أو منكر في الإثبات. طبعا المسألة دي غير مسلم بها، يعني القاعدة اللي جابها دي غير مسلم بها. الجمهور يخالف كلامه ده، يعني أبو حنيف ومالك والشافعي ورواية عن أحمد على خلاف الوجود. ايوه ده غير مسلم، يعني انت دلوقتي ايه لما تيجي تستدل بدليل سالم من المعارضه. لكن احد العجائب يعني ان الناس تاصل اصول كده، يعني يقول لك ايه ومن المعلوم ان كذا، مين اللي قال ده معلوم؟ ده موضوع يستدل ليه؟ لا يستدل عليه. فطبعا هو بيقول لا ده بالاستقراء. طب الاستقراء ده هيشغب عليه بان احنا عندنا هو ليس بين المرء وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلاه، وعلى قول جماهير اهل العلم ان هو كافر كفر كفر، يسمى كافرا في اجماع على التسميه، وده الاجماع اللي بنقله عبد الله بن شقيق، اجماع على التسميه. ما حدش بيختلف ان تارك الصلاه يسمى كافرا، فمن تركها فقد كفر، يسمى كافرا تادبا مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن كافر تجرى عليه احكام الكفر لا، دي مساله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين في معارج القبول هيبقى ايه في مساحه اكبر في الكلام في المساله. طيب اول خصله من الخصال السيئه في الامر ده الطعن في النسب. الطعن في النسب يعني عيبه، يعني عيبه، يعيب النسب. وده فيه مشكله، وده فيه عده صور، منها صوره ان يقول هذا نسب وضيع مهين، في ازدراء واحتقار لهذا النسب. والمعنى الثاني يطعن في نسبه، يعني يطعن في نسبته لأبيه، كأنه عايز يقول له أنك ابن زنا والعياذ بالله. دي من الأمور الكبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ممكن واحد تلاقيه متدين، بيصلي صوم بيقرأ القرآن، ولكن لسانه منفلت فيقع في الطعن في النسب، فيأتي صفة سماها النبي عليه الصلاة والسلام كفرا وهو مش عارف، أو وهو غير ملتفت، هو عارف أنه حرام بس غير ملتفت. يعني إيه المزاح؟ لا يصح أن يمزح لا يمزح إلا بباطل، لا يمزح، أعوذ بالله، لا يمزح إلا بحق، لا يجوز أن يمزح بباطل. العلماء لما اشترطوا للمزاح اشترطوا لشروط، راجعها في كتاب مختصر من هذه القصيدة، رجعها هتلاقي في ثلاث شروط اشترطوها للمزاح ده، ان يكون بحق وليس بباطل، وانه لا يكثر منه، وانه يكون عند من ينتفع به. وهل المزاح عذر في فعل المحرمات يا جماعه؟ يعني شيء من الكبائر، دي من الكبائر، هل فعل الكبائر من يعني المزاح مسوغ له؟ الله المستعان. طب حدثني عن من يقذف محصنه مزاحا، يعمل ايه؟ ينضرب ال 80 جلد، ينضرب ال 100 جلد، ال 80 جلد. كل الالفاظ ديت الفاظ دي الفاظ قذف، الحد بيثبت باللفظ مش بالنيه. انت تلفظت باللفظ ده وقلت كذا، اربعه شهود او حد في ظهرك، ولا فيها كلام. هو كلمه الناس كلها لان في غربه للدين. امال ايه معنى كلمه؟ احنا عايز كنا على فكره السؤال ده علاقه جميل والله، جزاك الله خير. هو فعلا لازم نعترف بكده. امال ايه معنى كلمه غربه الدين بقى؟ ما غربه الدين هي دي غربه، يعني انت بتتكلم عربي وكل اللي حواليك بيتكلموا اجنبي، بتحاسب الغربه في وسطهم صح؟ فده المعنى بقى، ان كل اللي حواليك او معظم اللي حواليك بيخالف احكام الاسلام القطعيه، الحاجات دي فيها خلاف. يعني هو اللي بيخلف، هو انت لقيت حد في الدنيا بيقول وتحريم القذف مذهب مالك او مذهب الشافعي؟ عمرك قريتها في اي كتاب في الدنيا؟ لان تحريم القذف وكونه من الكبائر ده دين الاسلام، ده القران، ما هوش مذاهب، يعني مش كتاب، مش اقوال علماء، ده هو ده دين الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته ايه لما حب، احنا شوف دلوقتي بتوع التنميه البشريه يقول لك الرؤيه والرساله مش كده؟ الميجن والفيجن مش كده؟ يقول لك بقى شوف الرؤيه والرساله ديت لما سيدنا جعفر بن ابي طالب كان بيتكلم عن النجاشي وبيلخص له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. قال إيه بعد بقى الكلام؟ قال إيه؟ ويأمرنا بالصلاة والصلة والصدق والعفاف. صح. طب والله ده كان مسلم، فأبو سفيان لما كان مشرك وهرقل بيستجوبه فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالإيه؟ يأمرنا بالصدق والعفاف. صح كده ولا لا؟ وأن نخلع وأن نترك ما يعبد أباؤنا. فأنا عايز أقول لك هو عفة اللسان على فكرة أخوانا دي من أكبر الجنايات والخطايا اللي اقترفها بعض الدعاة أو المتصدرين باسم العلم أو طلبة العلم في الأيام اللي فاتت، تسويغ المعاصي والفواحش للناس، سواء بقى فواحش اللسان أو المنكرات في الأفعال، تسويغ القتل، تسويغ القتل، تسويغ السب والقذف، تسويغ الفضيحة والتشهير. يعني والله في غاية العجب هؤلاء يلقون الله عز وجل ويسألوا عن كل هذا، إن أنت كسرت بين الناس، كسرت حاجز بين الناس وبين المعاصي الكبيرة دي، سواء بقى في إزهاق النفوس أو فري الأعراض أو البهتان أو الفحش والسب. لأن من ينسب إلى علم أو ينسب إلى دين فيقع في مثل هذا ليس كأحد الناس، الله المستعان. وقول النياحة على الميت وهو محل الشاهد، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. يبقى ده محل الشاهد أنه منافي للصبر، هو واجب. كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك، وفيه دليل على أن الصبر واجب. ده مش بس كده، في بعض صور النياحة والتسخط هتبقى كفر، زي اللي فيها ذم للرب سبحانه وتعالى، فيها ذم للرب سبحانه وتعالى، فيها انتفاء هذا الصبر من القلب، ما عادش نزل الصبر في القلب صفر، جزع كامل. يعني هو عنده ليس عنده في قلبه أي تقبل لهذا القدر مطلقا، ويختصم ربه بسبب هذا القدر. وده باب من الأبواب اللي دخل فيه كتير من الملحدين، يعني ده باب الأبواب اللي دخل، يعني كان باب للإلحاد البعض، هو تعرضه لابتلاءات ومصائب لم يتعامل معها تعامل الشرع، فاختصم ربه وأبغضه والعياذ بالله. وفي دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، لأن هنا الكفر ليس كفرا أكبر، سب الله كفر مجرد. ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا، شو برضو الوعيد الشديد دي من الكبائر، ليس منا دي من الكبائر، من ضرب الخدود، كل ديت بتنافي الصبر، يبقى النياحة بتنافي الصبر. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود ينافي الصبر لطم. وعشان كده انتشر في عوام المسلمين ان اللطم كفر، هو الفعل، فعل كبيرة من الكبائر، ليس منا، لكن اشتهر عنه ده كفر، يقول لك رد لي ديني، حط على راسه منديل ويقول لك ايه رد لي ديني خلاص. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيب اللي هو فتحة الايه وكده، ودعا بدعوى الجاهليه. قال الشيخ الاسلام رحمه الله دعوى الجاهليه اللي هي ايه؟ ندب الميت، ليه زي وعض ضوى ونصرى يا اسدي يا جبلي يا الكلام اللي قال ده كله. في تفسير ثاني لها هو الدعاء بالويل والثبور، يا لهوي يا دهوتي يا خرب، والحاجات دي. تفسير ثالث دعوى الجاهليه زي الدعاء الى العصبيه، كما قال ابن القيم الدعاء الى القبائل والعصبيه والتعصب الى المذاهب والطوائف وتفضيل بعضهم على بعض بلا موجب شرعي فيوالي ويعادي عليه. وده قلنا مهم جدا، ان لا يقدم في الاسماء والاشخاص الا ما قدمه الله ورسوله، فلا يقدم اسم دعوه ولا اسم جماعه ولا اسم حزب، ب لا موجب شرعي. يقدم آل البيت، ده تقديم شرعي. يقدم المهاجرون، تقديم شرعي. يقدم الأنصار، يقدم أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. يقدم أولو الأمر وولاة الأمور الشرعيين، مش أولاة الأمور الإيه؟ أيوة، أولاة الأمور الشرعيين، خلاص؟ يبقى ليه موجب شرعي، ليه موجب شرعي يعني للتقدمة. أما إن واحد يبقى فيه تعاون على البر والتقوى تحت تجمع معين، ده مشروع، أيوة مشروع. طب هل يشرع أن يسمي نفسه اسما؟ يشرع. لكن هل يشرع أن يوالي ويعاد على الاسم ده؟ لا. واضح المعنى ده ولا ما واضحش؟ لأن مذهب العلماء ينسبون إلى المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي، صح؟ وينسبون إلى البلاد، المكي والرازي والهروي، مش كل دي أسماء بلاد؟ وينسبون إلى القبائل، القرشي والتيمي، صح؟ وما زال إن المهاجرون والأنصار أسماءهم أسماء معظمة، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا للمهاجرين، قالوا يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة. إيه اللي منتن؟ هل اسم المهاجرين؟ لا، طبعا إنه في القرآن والاسم الأنيار صلى الله عليه وسلم، والأنصار اسم شريف ويكرم ويقدم. لكن اللي المنتن إيه؟ العصبية الجاهلية، إنك تنصر من كان مهاجرا بغير حق، أو تنصر من كان أنصاريا بغير. هو ده اللي كان في دعوة الجاهلية، وأنا بين أظهركم، صح ولا لا؟ يبقى ده أمر مهم جدا. يبقى دي من إيه؟ من ضمن كلها تفسيرات ودعا بدعوة الإيه؟ الجاهلية. لا، ومعتصم ده استغاثة من الحي القادر في الحي في مقدر عليه. احنا معادش وقت بالله عليكم. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشه وجهها والشاقه جيبها والداعيه بالويل والثبور، الهلاك يعني. وهذا يدل على ان هذه الامور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك اذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسقط. اليسير من ايه؟ من ذكر محاسن الميت، هو ده اللي ممكن يعفى عن جزء منه اذا لم يكن تسخطا. لكن اللي هيعفى عن اليسير ايه؟ اللطم يعني؟ لا طبعا. لما وقع لابي بكر وفاطمه رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الاحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى وإن بك يا إبراهيم لمحزنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين وإنما يعذب هذا وإيه ويرحم، أشار إلى اللسان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وجهة نظر أخرى ومنظار إيجابي للنظر فيما ينزل بالمرء من المصائب. شوف الشرع يوجهك إزاي، يقول لك بص للابتلاءات والمصائب وجهة تانية خالص. بص انها كفاره، انها طهره، انها ازاله لما يعلق بك من ذنوب. قوله قال شيخ الاسلام رحمه الله، ده مهمه جدا انا عايزها بقى. قول شيخ الاسلام ده مهمه يا جماعه. المصائب، يقول شيخ الاسلام تيميه، المصائب نعمه لانها اول حاجه مكفرات للذنوب، ادي واحد. بقول لك وجهة نظر إيجابية، وجهة نظر مغيرة للمعصية للمصيبة، لأنها مكفرات للذنوب، دي واحد. اثنين، تدعو إلى الصبر فيثاب عليها. ثلاثة، تقتضي الإنابة إلى الله والذل إليه والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. شوف بقى الاستثناء الجميل اللي خلاك، اللي وضح لك ابن تيميه محكم للقضيه ازاي، يقول لك الا ان يدخل صاحبها بسببها في معاصي اعظم. مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. فعل الرب كل خير، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الله لا يفعل إلا خيرا سبحانه وتعالى، فعل خير، لكن الله يقع في مخلوقاته الخير والإيه والشر، والشر نسبي لمن فعله ورضي به، خلاص، وليس في مخلوقات الله شر محض، يعني شر بنسبة 100%، لا، لازم يكون في جزء من الخير عشان الحكمة، عشان كده بيضربوا المثال، هل خلق إبليس شر؟ شر محض. خلق إبليس كفعل والله عز وجل هو خير، إبليس نفسه كمخلوق شر، لكن خلق إبليس ده هو نفسه مع إنه في شر ترتب على وجوده خير زي التوبة زي الجهاد زي الإله، صح كده؟ كل ده ترتب عليه، كل ده ترتب عليه مع مصالح شرعية. يقول: فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخص. ده كلام جميل. قوله: إذا أراد بعبده الشر. وقت المغرب ينضي. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني أخر عنه العقوبة عقوبة بذنبه، يعني على الذنب، حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يوافي بالوزر وأثر الذنب يوم القيامة كاملا والعياذ بالله. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها. ما هو في شر في الاخره لانه مش هيكفر عنه في الدنيا، هيحاسب بها يوم القيامه والعياذ بالله. عقوبته يؤخذ عنه العقوبه في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامه. ما هو اللي بتيجي عقوبه في الدنيا بتكفر عنه الذنب في الدنيا. فاما قوله قال النبي عليه الصلاه والسلام ان عظم الجزاء مع عظم البلاء فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعله المصنف كالحديث الواحد. وفيه أي في الحديث التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالوا قوله وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. يبقى دايما الإنسان يلتمس هذا المعنى، ما ابتلاك ليعذبك وإنما ابتلاك ليرحمك. إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء. فهكذا يلحظ أسماء الله وصفاته ولا يسيء الظن بربه. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنة الإنسان حديث حسن. قول إن عظم الجزاء أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. عليكم السلام ورحمة الله. ابتلاء عظيم يعني كبير في الكمية والكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. إذا صبر واحتسب، كأنه عايز يقول هنا إيه؟ كأن فيه محذوف. قوله إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وده اللي هيوضحه عجز الحديث، يعني آخر الحديث يوضح كده. الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. ليه؟ لأنك إذا عرفت أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم والذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرفت أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلئلا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. قوله فمن رضي فله الرضا أي من الله تعالى، اللي هيرضى ويسلم ربنا يرضى عنه. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من صفات الله عز وجل، وده خلاف بيننا وبين الأشاعرة، هما بيفسروا الرضا باللازم، يقولوا الرضا معناه إرادة الثواب. لا، الرضا صفة أن الله عز وجل يرضى، وينتج عن هذا الرضا أنه يثيب من يرضى عنه، لكن الرضا في حد ذاته إيه؟ صفة. ومن سخط أي كره الشيء ولم يرضى به، من سخط على الله فيما دبره فله السخط أي من الله عز وجل. يبقى عقوبته أن ربنا يسخط عنه والعياذ بالله، وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة. واختار القاضي أبو يعلى عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. يعني اختار القاضي أبو يعلى أن الرضا مستحب، وده اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. طب ليه بقى هيبقى من سخط له السخط؟ يبقى ترك واجبا، ترك واجبا. يعني لو قلنا الرضا مستحب، يبقى اللي سخط ده مش بس ترك الرضا، إنما ترك إيه؟ معه واجبا، أوقعه في محرم. خلاص كده؟ طيب الرضا واجب ولا مستحب؟ أكثر العلماء على أن الرضا مستحب. إيه بقى الفرق بين ال وراح فين تاب؟ الفرق بقى بين الإيه بين ال الصبر والرضا. الصبر أنك هناك ألم لكنك تحبسه. هناك ألم لكنك تحبسه. أما الرضا فإنه لا يوجد ألم. يوجد سكون. يوجد سكون وانشراح صدر. وبعضهم يضيف إليه كمان ويوجد فرح. يبقى الصبر إن في ألم بس أنت حبسه. الصبر معناه الحبس. دي يا شيخ محمد ممكن؟ في ألم بس أنت حبسه. لا الرضا بقى فيه زوال لهذا الألم، فيش ألم أصلا. فيه سكون وفيه انشراح صدر واستبشار كده. ضاف بعضهم إيه؟ والفرح. وده اللي خلى يقول كثير من العلماء يقولوا إن الرضا فعلا منزلة لا تستطيعها معظم النفوس، تحتاج إلى ضربة، ضربة إيمانية، ويحتاج إلى دي مصاعد ودرجات عليا، فيحتاج الإنسان يدرب نفسه عليه. لا يبقى صابر بس مش راضي. لا عارف أقولك إزاي. أنت زعلان، واحد زعلان من شخص معين، فهو بيقابله بيعمله كويس بس من جواه زعلان. بس مش هقول بقى زعلان فهاش بقى زعلان، بس قصده جواه متألم، يعني أثر الأمر في نفسه. أيوة ده بقى أنت عارف أثره إيه. ده الجمع ما بين، وعشان كده بيقولوا ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم ده اعلى المقامات، لو جمع ما بين مقام الرضا وما بين مقام الرحمه، لما قال ايه ان هذه رحمه يضع الله في قلب من شاء من عباده، فقام جمع ما بين المقامين على صعوبه الجمع بينهم، رضا كامل وانشراح صدر وفرح بما قضاه الله عز وجل وقدره، ثم رحمه ورقه قلب لفقد هذا الولد الغلام الصغير وما يعانيه من سكرات الموت. فيجمع المقامين، مقام الرضا بقضاء الله عز وجل، ومقام الفرح او مقام الرحمه والرقه القلب لهذا، فيجمع وهو راضي. وصل معنى كده ولا ايه؟ عشان يقول له ده اعلى المقامات صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل تفسير ايه التغابن، واحنا هو اختار تفسير من تفسير علقمة، وجاب هنا تفسير علقمة مش كده؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أن المصيبة من الله عز وجل فيرضى ويسلم، يؤمن النتيجة إيه؟ فيرزق الله عز وجل في قلبه هدى وسكون ورضا. مسألة الثانية أن هذا من الإيمان بالله اللي يدخل في مسمى الإيمان، يرضى ويسلم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مسألة الثالثة الطعن في النسب. اثنتان من امتي هما بهم كفر، ده كبيره من الكبائر، طعن في الانساب والايه والنياحه على الميت. رابعا شده الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، ليس منا ليس منا. علامه اراده الله بعبده الخير، اذا اراد الله بعبده خيرا ايه عجل العقوبه في الدنيا. اراده الله به الشر، اذا اراد به الشر ايه امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. علامة حب الله للعبد إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. تحريم السخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى السخط محرم، عشان كده بنقول ان ما تخليش السخط، اللي هنقول ان الرضا مستحب، ما تخليش السخط هو المقابل ليه مباشره، فانه لا يحرم الا اذا فقد ما كان يجب عليه فعله، صح كده؟ فمن سخط له السخط والعياذ بالله. ثواب الرضا بالبلاء، ثواب الرضا بالبلاء، فمن رضي فله الرضا من الله عز وجل، وهو من اعلى المنازل، وهو من افضل الثواب، ان يرضى الله عن المرء. اسال رب العالمين ان يرضى عنا عن عبادة الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.